الكلام فيها كفن ومعونة الكفن على من تجب نفقة الميت عليه حال حياته. نسب القول بوجوب الكفن على من تجب نفقة عليه إلى العلماء قدس روحه في التذكرة، ونسبة هذا القول إلى العلماء في التذكرة ينبغي التعمل في هذه النسبة. والوجه في ذلك أنه عبارته في التذكرة وإن كانت توهم في بدو العمر هذا الذي نسب إليه، ولكن التعمل فيها كلامه بتمامها هذا يقتضي أن ذلك قول ماذا شافعي من العامة وليس قول العلماء رضوان الله تعالى عليه، لأنه قال نفقهم وللشافعين في النفقة كذا قولان أو وجهان، أحدهما هذا ذكر أدلة الشافعي، ثم بعد ذلك هذا ذكر دليل ظرف آخر. لو لم يذكر الدليل وجه الثاني لكان نسبة القول إلى العلماء هذا كسريعة، ولكن بعدما ذكر ثاني وجه الثاني للشافعي تبين من ذلك أنه قول الأول وهو ثبوت النفقة إذن هذا للشافعي وليس للعلماء رضوان الله عليه. نعم نسب إلى درس العلماء أنه في أثناء بحثه الشريف هذا ادعى التزم بهذا، ولكن هذا نسبة إذن تبقى وعدتها على مدعيهم، لأنهم ليس لدينا تقويات بحثه الشريف حتى ننظر فيه. وفي قبال هذا القول بل قول الأقوال المنسوب إلى العلماء بل دعوى الإجماع من الشهيد الأول قدس روحه في كتابه ذكرى على عدم، يعني إجماع على أنه لا يتحمل إنسان هذا معونة الكفن وغير الكفن لمن تجب نفقته عليهم. هذا ومستبعد هذه دعوة من الشهيد الأول إلى الإجماع، بل هذه دعوة تبعد نسبة السابقة إلى العلماء، لأن العلمين الشهيد الأول والعلماء هذا متقاربين، هذا وكتب العلماء كانت انتشرت هذا في العالم كلهم، بل وهو الشهيد الأول جاء ليدرس عند العلماء قدس سرهم هذا فرآه جنازة مرفوعة ينقله إلى نجف الأشراف، فحضر عند ولده فخر المحققين فترة من ثم رجع إلى وطنه الشريف كيفما كان. بل كل ما هذا تبع النسبة مو تستحيل، ربما وحي يثبت وهي يدعي إجماع هذا المعنى ممكن. بل وأول من انتبه إلى هذا التعمل تعمل في نسبة هذا القول إلى العلماء هو صاحب مفتاح الكرامة سيد جواد العاملي قدس الله روحه طاهرا، هو هذا قال أن هذه نسبة مشكوكة هنا. أسمى تعمله الشريف وتعملنا في عبارته وهو يقتضي التعمل كيف مكان. قد التزم الفقيه الحمداني رضوان الله تعالى عليه بلنا صاحب المصباح الفقيه بلنا أن نفق من تجب نفقته على الإنسان تجب يجب كفنه عليه أذانه، استدل على ذلك بأنه الكفن من النفقة داخل ومقتضى الاستصحاب كما تجب نفقة الإنسان على النفقة العمودين كذلك يجب على النفقة بعد الموت أيضا، ونفقة بعد الموت وعبارة عن الكفن وباكفن ودفن وباقي شؤون عن تجهيز الميت. هذا قال ينبغي أن يكون محل البحث هو ما إذا كان هذا الإنسان مما تجب نفقته عليه. فرق في واجب النفقة أنه إذا أما الزوجة فتجب نفقتها على الزوجة وإن كانت موسرة، إن كانت مالين كانت مال هاي نفقتها عليه، هو مسؤول عن أكلها وشربها ومسكنها إلى آخر. بخلاف العمودين فإنه إنما تجب نفقتهما نفقتهما على الإنسان إذا لم يكن للعمودين ما يغنيهما عن أن يكونا كلنا على الغير. فإذا كان للولد مال ورث بالإرث أو بالهبة أو بشكل من أشكال هذا مالك مالان على ويمكن أن يعيش بذلك المال فالواجب على الولي الأب والجد هذا أن ينفق هذا بالعدل والإنصاف من ماله وليس يجب على الوالد حمل تحمل مسؤولية نفقة الولد أبدا ولا الوالد ولا الوالدة. فعلى هذا محل الكلام حيث هذا تجب النفقة بل وهو إذا لم يكن مال فمات عهد العمودين شخص من عهد العمودين فنفقته على. فإذا مقتضى استصاب كما تجب نفقة على الإنسان حال الحياة كذلك بعد الموت. هذا الاستصاب استشكل فيه السيد العظم رضوان الله عليه على مبناه الشريف من أنهم استصاب في شبهات الحكمية وهو خير جاريها عندهم. نحن أيضا نرفض هذا الاستصاب ولكن ليس من جهة أنه استصاب في شبهات الحكمية لأنه ذلك يجري عندنا كما قررنا في محله، ولكن نرفض الإسلام لتبدل الموضوع. فإن الميت جماد بنيها والعدلة التي تدل على وجوب نفقة نفقة بمعنى معونة الحياة ما يحتاج إليه الإنسان هذا في سد رمقيه ولضروريات الحياة، وهذا ليس بإنسان أسان وليس بابن ولا والد ولا أم ولا أخت، كل ذلك ليس كذلك أصبح جمادا. فإذا كان أصبح جمادا هذا فالموضوع تبدل هذا فأدلة وجوب النفقة لا تشمل. وعلا النفس معنى النفقة أدلة النفقة لا تشمل في المقام لا تشمل الكفن، لأن معنى النفقة هو أن ينفق الإنسان هذا عين، بل معنى نفقه هو تهية ما يفتكر إليه من ضروريات حياته من أكل والشرب هذا والملابس والمسكن هذا، والمفروض أنه قد مات أصبح جمادا. فعين ذن ما الصدق عنوان النفقة على الكفن ومعونة الكفن ليس فأدلة وجوب النفقة لا تشمله عينتين لأنه ليس له حياة أسرعهم. يظهر هذا من حكيم الفقهاء أيضا الشك في نسبة القول إلى العلامة رضوان الله تعالى عليه، وأيضا والاستدلال على بأدلة وجوب النفقة إذا نفضه. فالصحيح هذا أنه لا دليل على وجوب نفقة وجوب الكفن على من تجب نفقة عليه، ولا يقاس على الزوجة فإن زوجة فيها نفس، هذا لولا الناس ألا رفضنا ذلك، لأن ليس وجوب كفن الزوجة على الزوج من باب النفقة هذا، لأن النفقة مشروطة ببقاء زوجية ولا شك فيها أن زوجية قد انتهت، وبل وكذلك النفقة مشروطة بالتمكين والتمكين مفقود، يحرم على الزوجة التمتع بجسد المرأة ميتة أبدا هذا يحرم على ذلك لأنه ليست زوجة. ودعوى شهيد دعوى بل الفقيه الهمداني رضوان الله عليه أنها زوجة بمقتضى آيات الإرث هذا الكلام منه غريب جدا، إذ يلزم من ذلك بقاء زوجية إلى الأبد إلى الأبد. ولي معنى هو مسؤول عن شؤونه دفن والكفن، هذا معنى يعني هذا واحد يريد يسلي عليه يستاذن من عنده هذا المختار فقط، أنا معنى هو نفق كفنه عليه هذا لا هذا بالنفس فقط. فدعوى فقيه الحمداني أنه ولي زوجية باقية غريبة جدا، هذا إذا يلزم من ذلك أن زوجية تبقى إلى العبد ما لم يطلق هذا، فإذا لم يطلق هذا فزوجية باقية هذا لا يجوز له أن يأخذها أختها أبدا إلى يوم القيامة، لأن زوجها باقية لا تجمع بين أختين إلا ما كان سلف، وهذا غريب جدا منهم. فالنتيجة على أدلة إرث، وإن اقتضت استعمال كلمة الأب والجد والأخ والأخت والزوج والزوجة بعد الموت، لكن ذلك بكرينة هذا، وإلا لأنه كلمة الإرث كرينة، يا بباث الإرث كرينة، هذا مع كرينة لا يعني بقاء زوجية حقيقة. وجواز، ولذلك بما أن زوجية غير باقيتين وبما أن الإنسان غير، هذا قلنا فيما تقدم أنه أدلة حرمة النظر إلى الأجنبية، والأجنبية لا تشمل الميت، ولكن مع ذلك حكمنا بحرمة النظر إلى عورة الميت، لكن لدليل خاص وارد هذا في المقام، لا لتلك الأدلة العامة الدالة على وجوب غض البصر، هذا للمؤمنين أن يغضوا أبصارهم، لا يشمله المقام أبدا. هذا وللكرام بقية، والحمد لله رب العالمين.